تيكا الاثنين الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لنا الحقيقة ويكلنا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها
نص نهار وثمانية دقائق على راديو جوهرة FM الأربعاء 29 أكتوبر 2014. حلقة جديدة من بوليتيكا نترافقوا فيها معكم من توا حتى للساعتين في قراءة مستمرة للمرحلة الحالية ومحاولة للإجابة على زوز أسئلة محورية يطرح فيهم العالم أجمع اليوم: من سيحكم تونس مستقبلا وخاصة كيف ستحكم تونس؟ متواصلين معكم جيهان برحومة في الإخراج، إيمان الفجيري في الإعداد، وزهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة FM. اليوم نقترح عليكم إلى جانب السياسة على السياسة مع سليم بن سالم افتتاحية صلاح الدين الجورشي بقلم صلاح الدين الجورشي. نقترح عليكم نعمل جولة مع رؤساء الهيئة الفرعية لسوسة، المنستير، المهدية والقيروان، يعني ولاية الوسط. نحكي حول ظروف وطريقة عمل الهيئات وأيضا نكشف بعض الكواليس. اليوم أيضا نقترح عليكم في المنيو نحكي على درجة قانونية مع أستاذ القانون المثير للجدل قيس سعيد، وقت اللي نحكي معه حول الأحكام الانتقالية وخاصة الفترة هذه من هنا لنجي رئيس منتخب جديد باش يختار شكون يكلفه بتسيير حكومة جديدة من البرلمان الجديد، كيفاش باش تمشي الأمور قانونيا في تونس. في الساعة الثانية نحكي مع مرشح الرئاسة الأكثر من مثير للجدل، هاو انسحب هاو رجع هاو جاي لتونس هاو مش جاي، محمد الهاشمي الحامدي. نحكي معه على حقيقة المعلومات حول إمكانية عودته لتونس بعد ما قال إنه قص التذكرة وطيارته تخلط لتونس في كارتاج نهار السبت الجاي مع نص نهار وربع جاي هو ومرته وولده. زعم شنو حقيقة الحكاية هذه؟ وأيضا نحكي معه علاش انسحب ثم رجع إلى السباق الرئاسي. في الجزء الثاني نحكي مع بعض النواب اللي ضمنوا كرسيهم في البرلمان، كانوا نواب في التأسيسي وضمنوا كرسي آخر وبش يكونوا نواب في البرلمان الجديد، وأيضا حوار مع التهامي العبدولي هو أيضا ضمن كرسي في البرلمان المنسق العام للجبهة الإنقاذ الوطنية. هذه بوليتيكا، مجلة السياسة بامتياز على جوهرة FM من توا حتى للساعتين. بوليتيكا ليتس جو
بالسياسة عالسياسة.
أي سيدي مرحبا بكم في بسياسة عالسياسة كالعادة في بوليتيكا. البجي قايد السبسي يدعو مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي إلى التنحي عن منصبيهما باعتبارهم مرشحين للانتخابات الرئاسية. هما هنا أخذوا فرصتهم وشدوا صحيح ورفضوا الاستقالة على طول 3 سنين والأكثر. يخي أقلهم الشعب أو أقل أحزابهم، المرزوقي اللي نعت أحزاب المعارضة بالصفر فاصل، حزبه طلع ثلج أصل يعني تحت الصفر.
يعني ندبهم
خلي عاد سي مصطفى الحوتة مبقى فيها كان الشوك ملول مشى في بالنا قاروس طلعت ساردة المفيدة هنا كلاوها صحاح وصحة للي كلا. سينون سي الباجي بالسياسة يا معلم، مازلت النتائج النهائية ما طلعتش وبديت انت تاخذ في المواقف. راشد الغنوشي هني باجي قايد السبسي بفوز نداء تونس في الانتخابات التشريعية. هني هني يا سي راشد، ربي هني سعيد بسعيدة. يعني واحد من الناس التولى فهمت هالعلاقة اللي تجمع حركة النهضة بنداء تونس، علاقة لا نحبك لا نصبر عليك يا معرسين عرفي، يا علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج والله أعلم. أما نحن هنا نعرفوا ما تنقيعوا نوزنوا واللي غيب علينا أصله وكا نغزروا الفعل، وكما قالوا ناس بكري إنه خالة ما تصير دقيق والعدو ما يصير صديق. طيب البكوش على جوهرة FM يقول أنه لا دورة للتأسيس بعد الانتخابات. الحمد لله أموا نطلع بأخف الأضرار منش ناقصين، سينو شنو ما عندوش دور بعد الانتخابات؟ عليه هو قبل كان عنده دور، أيا خل واحد يمشي يرقد ونقول كان جاي النوم ينفع راهو نفع نواب التأسيسي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك تسجل 0 انقطاعات كهربائية خلال المرحلة الانتخابية. برشا حزاب أخرين زادا سجلوا برشا صفار كيف ستيك، وكان على ستيك ما قصدش الضوء يكثر خيرها الحزاب اللي وصلوا الحكم بعد ما وعدونا باش يطفيوا الضوء. وكانكم على دار الماء قالك الماء اللي ماشي للسدرة النخلة أولى بيه. نحمو بأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اللي يقول أنه المرزوقي غير مؤهل دستوريا بتكليف مرشح نداء تونس لتشكيل الحكومة. مسكين سيد الرئيس حتى في آخر أياماته معناتها ما عندوش حتى صلاحية. أبرامون الحاجة الوحيدة اللي نجم يعملها يلم لفاليز متاعه ويحضر روحه ويسلم على الحماس اللي بحذاه أو قالك غير مؤهل. غير مؤهل معناتها ما ينجم يعمل حد شيء حد شيء. كانت هذه بالسياسة على السياسة لنهار اليوم، ملتقانا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة في الأمان.
بالسياسة السياسة.
هنا نسيسوا واحدة واحدة وما زلنا متواصلين معاكم حتى للساعتين بوليتيكا. بعد شوية نشوفوا افتتاحية صلاح الدين الجورشي وقلم صلاح الدين الجورشي يكتب اليوم وقت اللي يحكي على تعامل حركة النهضة مع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. قبل غدوة موعد آخر من بوليتيكا وضيفنا باش يكون
بوليتيكا الاثنين الجمعة من نصنا للساعتين مع زهير الجيس.
معكم سليم الرياحي، يستنوني على الجولة فهم نهار الخميس 30 اكتوبر وان شاء الله نكونوا في مستوى التطلعات. شكرا، بارك الله فيك.
بقلم صلاح الدين الجورشي.
صلاح الدين الجورشي. نتائج الانتخابات التشريعية خلفت وراها مجموعة من الأسئلة، من بين هذه الأسئلة ما هو مصير حركة النهضة؟ السؤال مبني على الهزيمة التي منيت بها هذه الحركة في هذا الظرف، والتي منعت عودتها إلى السلطة إلا بموافقة حزب تونس والاتفاق معه. الغريب أن بعض الأوساط القريبة من حركة النهضة تتوقع عودة القمع للإسلاميين وملاحقة المتدينين بحجة أن التجمعين قد عادوا إلى السلطة تحت جبة النداء أو حزب النداء. هذا نقوله بكل وضوح كلام مردود بخلط كبير للمسائل والمعطيات، وذلك لأمرين أساسيين. الأول، حركة النهضة لم تنهار بسبب هذه النتائج، وإنما تعتبر حاليا القوة الثانية في البلاد، بل هي حاليا مع نداء تونس يمثلان العمودين ذو عرس اللي تقوم عليهم الحياة السياسية. ثانيا، صحيح التجمعين خصوصا والدستورين عموما ربما شعروا بالارتياح بفشل حركة النهضة في المحافظة على المرتبة الأولى، ومنهم من يعتبر أن حزب نداء تونس قريب منهم، لكن لا يعني ذلك أن البلاد حصل فيها انقلاب سياسي وأن القمع سيعود من جديد وستضرب الحريات. هذا كلام نؤكد مرة أخرى غير صحيح وغير علمي، وفيه إثارة وتهديد للسلم الأهلي. وحتى لو افترضنا بأن هناك من يفكر في التضييق على حرية التدين أو تصفية الحساب مع الإسلاميين، فهناك مجتمع مدني وهناك قوى سياسية بما في ذلك داخل حزب النداء نفسه ستتصدى بقوة لهذه الأطراف. نقول وباختصار، لا عودة للنظام القديم المنهار، وعلى الجميع أن يحموا هذه التجربة الفريدة في العالم العربي. التفاؤل يجب أن يبقى سيد الموقف.
بقلم صلاح الدين الجورشي.
صلاح الدين الجورشي. شكرا لصلاح الدين الجورشي على افتتاحيته اليوم في بوليتيكا وللنقاش حول الافتتاحية. معنا القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام. سي رفيق، مرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
سي رفيق، أولا كيف تلقت حركة النهضة هذه النتائج الأولية؟ ونعود نأكد أنه ما زالت نتائج أولية غير رسمية.
تلقينا النتائج بقدر من الارتياح، لأنه احنا عبرنا على أهدافنا من منذ البداية، قلنا أهم شيء أن البلاد توصل إلى انتخابات حرة ونزيهة. هذا في الخطة بتاعنا. الجانب الآخر من الخطة بتاعنا هو أن نتفوز فيها حركة النهضة، ما فزناش في الترتيب الأول، ولكن احنا جزء رئيسي في المعادلة السياسية، واضح للرأي العام التونسي. الناخب التونسي أعطى أصوات وجوز قوى سياسية رئيسية اللي هي نداء تونس وحركة النهضة. الشيء الأساسي بالنسبة لنا احنا هو أن وصلنا للمحطة هذه، أجرينا انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشرف تونس تشرف ثورتها. هذا هو الشيء المهم.
طيب، بعض الصحف في تونس وخاصة في العالم أيضا كتبت بالبنط العريض الشعب التونسي يعاقب حركة النهضة من خلال التصويت.
ليس الأمر بهذه البساطة. أولا، حركة النهضة لم تنهار، لأن حركة النهضة لديها كتلة انتخابية كبيرة، ربما فقدنا جزء من أصواتنا، ولكن نحن الكتلة الثانية في البرلمان. ما فهمش انهيار لكتلة حركة النهضة حتى نقول أن الرأي العام التونسي أو الشعب التونسي أو الناخب التونسي يعاقب حركة النهضة. بالتأكيد تجربة الحكم لها أعباؤها ولها تبعاتها، ونحن نعلم هذا الأمر جيدا، وحتى من خلال استقراء تجارب كثيرة في العالم نحن نعرف شيء. هذا الوقع في شيء الوقع في أوروبا الشرقية مثلا، القوى الجديدة اللي استلمت مقاليد الأمور بعد الثورات اللي بعد سقوط المنظومة الشيوعية 89-90 خسرت الكثير منها، خسرت في الانتخابات لأنه الناس يحملهم مسؤولية إدارة وضع انتقالي معقد وصعب. الظروف اللي مرت بها بلادنا لم تكن ظروف يسيرة أو سهلة، وليس بمقدور أي قوة أن تسجل نجاحات كاملة، ولكن تقديرنا احنا نجحنا في شيء أساسي ومهم، هو نجاح فعال الجبهة السياسية، قدمنا لبلادنا دستور، ضمننا الاستقرار رغم كل الصعوبات في محيط إقليمي مضطرب، وصلنا بلادنا لمحطة انتخابات حرة ونزيهة. فأنا تقديري هذا إنجاز يسجل لحركة النهضة وللشعب التونسي عامة.
طيب سي رفيق عبد السلام، وأنت القيادي في حركة النهضة وأيضا كنت وزير خارجية سابق، معناتها ألا تعتقدون أيضا أنه جزء من الفشل الذي رافق مدة حكم حركة النهضة كان سبب في هذه النتيجة؟ لأنه مش من السهل أيضا أنه الكتلة رقم واحد تصبح رقم اثنين.
ما عنديش علاقة بالنجاح والفشل، مسألة تتعلق بطبيعة المرحلة. لو جاء نداء تونس أدار مرحلة انتقالية أنا متأكد ما يجاوزش 10-15% من الانتخابات. فرق بينه وبين بقية الأحزاب على الأقل احنا عندنا كتلة صلبة دائما يعني تصوت لحركة النهضة.
تقديراتكم لهذه الكتلة قديش سيد رفيق؟
ما فيش الآن، ما عنديش معطيات لأن النتائج النهائية لم تظهر بعد، ولكن بالتأكيد حركة النهضة باش تكون في حدود من 30-32%، وهذه كتلة معقولة جدا. طبيعة الظرف اللي مرت به بلادنا في حال ما بعد ثورة، فوران سياسي، اضطرابات سياسية، فضلا عن عملية التعطيل للتجربة اللي تعرضنا لها بصورة منهجية من قوى كثيرة، طبيعي جدا هذا أحدث نوع من التذمر لدى جزء من الناخبين التونسيين. التونسي وقت اللي يجي يشوف معناتها القفة نتاعه ويشوف الأسعار، معناتها فما ارتفاع نسبي في الأسعار، فما تراجع في المقدرة الشرائية، هذا أمر مسلم به نتيجة طبيعة الظرف اللي كانت مر بتونس. ولكن احنا مش نعرف نجحنا ولا فشلنا، لازم نقارن أوضاع بلادنا بأوضاع دول أخرى محيطة فيما سمي بالربيع العربي. تقديري أنا رغم كل الصعوبات نجحنا ما فشلناش.
سي رفيق، معناتها يبدو أنه المواقف تغيرت بعد سويعات على الأقل من صدور النتائج، لأنه مع صدور نتائج شركات صبر الأراء كانت فما مواقف أخرى لحركة النهضة، من بينها موقف زهير المعلم اللي كان ضيفنا لهنا في البلاتو واللي تقابل مع سي رضا شرف الدين من حركة نداء تونس، وكان بيناتهم الحوار ساخن جدا. نسمعك مقتطف صغير، نحبك تعلق على الكلام اللي تقال من طرف أحد قياديكم، نسمعه.
دعني أعطيك سبق إعلامي. جئتك من غرفة تجميع المعطيات لحزب حركة النهضة للحملة الانتخابية بسوسة، وإلى حد هذه اللحظة قد قمنا بجرد 40,000 صوت من جملة 189,980 بدائرة سوسة. قمنا إلى حد هذه اللحظة بإحصاء 40,000 صوت، وهذه العملية لا تعكس فرحة الفارحين الذين باعوا لهم وهما سيصبحون عليه غدا ندمين.
تعليقك سي رفيق على كلام زهير المعلم.
تعليق، لأن عملية هذه السيرفي استبيانات أو قياسات الرأي ما هيش مستقرة، نتائج متاح الناس معها شيء ونقيضه.
لا، ولكن زهير كان لهنا في البلاتو متشنج جدا وهدد الناس بطريقة غير مباشرة على أنهم سيصبحون نادمين على ما فعلوا أو على فرحهم.
أنا أعلق على تصريحات غيري، أنا لست معني بهذه التصريحات،
هذا قيادي عندكم
قيادي معنا بكل احترام، ولكن بالتأكيد عملية صبر الآراء معناها ما هيش مستقرة، لأن فما بعض أطراف تعطي كانت تعطي نسب متقدمة للنداء، فما أطراف تعطي نسب متقدمة، ولكن نعطيك فما بعض معطيات أيضا ساهمت في ترجيح العملية الانتخابية. ما في شك أن آلة التجمع، نعرف إحنا عند التجمع عنده آلة ضاربة وما زالت موجودة، ونعرف حتى في الثورات المنظومة القديمة لا تنهار بسرعة، أعادت بلا نفسها هذوما الشعب، معناتها الآلة اللي كانت تشتغل في الأرياف فضلا على أشياء كثيرة تتعلق بالمال السياسي وغيرها لعبت دور في هذه الانتخابات.
طيب حتى لو نذهب في هذا الاتجاه سي رفيق، حتى لو نذهب في هذا الاتجاه، من يتحمل مسؤولية أنه ماكينة الارسيدية وماكينة التجمع تعود وتشتغل في زمنكم؟
هذا ما نحبش أن المسألة ما تتعلقش بإيد هذا الطرف أو ذاك، المسألة تتعلق بأوضاع بلدنا، لأن احنا اخترنا الخيار هذا مقابل خيارات أخرى مكلفة لتونس. لأن البديل على هذا شنو؟ أنا باش ناخذ قرارات وإجراءات ثورية تتعلق بالنظام القديم، وهذا باش يدخل بلادنا في اضطرابات وفوضى، واحنا عندنا تجارب قدامنا مثل أمامنا في العالم العربي. نعرف شيء وقع في العراق تحت عنوان قانون تطهير البعث وين وصل، ونعرف شيء وقع ما سمي بقانون العزل السياسي في ليبيا وفين وصل ليبيا معناتها. فاحنا ما حبيناش نمشيو في الخيار هذا بوعي،
وبتضييق
ولو أنه فرضية أي ولو أنه فرضية التجمع توا ولدت فيها نقاط استفهام واستغراب لأنه فما أحزاب أخرى أيضا محسوبة على أساس أنها عودة للتجمعيين وقائمات معروفة وربما حتى رؤساء أحزابها كانوا ينتمون إلى التجمع وما عملوا حتى شيء في الانتخابات إيه هذه.
ما تحتاجش التفسير بسبب واحد، هذه ظاهرة مركبة تحتاج تفسير بأسباب متعددة في عناصر كثيرة، فيها العنصر طبعا تجربة الحكم، هي الطرف يتحمل أعباء الحكم ومسيرة الحكم في مرحلة انتقالية، هذا باش يمثلوا رصيده الانتخابي أمر مسلم به، والمسألة ما عندهاش علاقة بالإسلاميين وبالإيديولوجيا أن إسلام سياسي ولا إسلاميين، ما عندهاش علاقة. لو استلم حتى الحزب الشيوعي ولا استلم معناها الجبهة الشعبية معناها باش يصاب رصيده في الصميم، فهمتني؟ مسألة تتعلق بمعناتها أعباء وتبعات الحكم في مرحلة انتقالية. الجانب الآخر المنظومة القديمة لعبت دور رئيسي. الجانب الثالث أيضا وقع استفاف بتوجيه وبغير توجيه أن كل الأصوات تتجه إلى نداء تونس، والدليل طيب على ذلك أن ما توزعتش الكتل كانت في اتجاه واحد.
سؤالي الأخير هو هل اجتمعت الآن حركة النهضة بعد تلقيها مجموعة من النتائج الأولية حول من ستدعم في سباق الانتخابات الرئاسية؟
لأن المسألة هذه ما زالت ليست محسومة، احنا ما زالت حتى النتائج النهائية ما خرجتش بصورة كاملة، سنستقرأ هذه النتائج وعلى ضوء ذلك تتحدد قراراتنا السياسية. حركة النهضة حركة عقلانية، حركة مؤسسات تبني قراراتها على ضوء المعطيات الموضوعية وتقدر مصلحة البلد. احنا تقديرنا رغم ان شعور بالفشل عندنا شعور بنجاح بلدنا، هذا هو الشيء الأساسي.
تمام، هل هناك إمكانية عن التراجع عن قرار حركة النهضة الرئيس التوافقي أو مقترح خلينا نقول حركة النهضة؟
إيش معنى الرئيس التوافقي؟ الرئيس التوافقي ليحظى بأكثر دعم ممكن من التونسيين، بالعكس ربما نحن الآن في حاجة إلى الرئيس التوافقي أكثر من أي وقت مضى، ولكن السؤال من هو الرئيس التوافقي سيحدد على ضوء قراءة المعطيات واستخلاص العبر من هذه الانتخابات.
القيادي في حركة النهضة وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، شكرا جزيلا لك.
عيشك، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مازلنا نلوجوا على الحقائق ونعمل جولة مع بعض النواب اللي كانوا نواب في المجلس الوطني التأسيسي أثاروا جدل كبير وأيضا استعادوا كراسيهم داخل البرلمان الجديد. على ما يبدو أنه سامي عبو عن التيار الديمقراطي أيضا تتحصل على الكرسي متاحة وهي رئيسة قائمة التيار الديمقراطي في الدائرة الانتخابية تونس واحد. سامي مرحبا.
مرحبا بك
في الجواء. نجم نقول مبروك ولا مازال؟
مبدئيا مبروك. مبروك إذا كان صح كانت مبروكة، ما الوضع هذا ما يصحش مبروك.
علاش؟
لأنه مثل ما يفرحش.
شنو هو اللي ما يفرحش؟
ما يفرحش اللي يشوفوا فيه نتائج انتخابات سرية. قبل الساعة ما نقولوا نتائج الساعة الهيئة تبت في الخلقات الخطيرة اللي حصلت اللي للأسف مش قادر نسمع فيها وهي خطيرة برشا.
مثلا
من قبيل تزوير من قبيل أوراق موجودة كلية حكيت 1200 ورقة في صندوق ما عندهاش شكون يقابلها، دونك أكثر من الأصوات
عدد الأوراق أكثر من عدد الناخبين المفروضين.
هذوما حاجات خطيرة، هذوما حاجات المفروض نقاومها، هذوما حاجات تاع العهد الزائد معناتها. واضح ما دام رجعت المنظومة تاع الزائد ما دام ترجع ممثلتك هذه وأكثر من هذه ما زالت على قريب. الله يقدر تصير لو ما تقفش توا اللي يجي وتعاقب بجدية باش المرة الجاية كل واحد يفك من العقوبة ويخلص على الأقل الولي كل واحد على البلاصه يخلص توا.
إيش معناها سيدة سامية رجعت المنظومة القديمة؟
المنظومة القديمة لا فقط الممارسات، لو نحكي لك المنظومة القديمة خلينا نقول شنو نعاود فيها ونقول خلينا من اللي قلناه من قبل تكون شكون يدي والسيترا تجمع يعني تجمع نتحاسب، احنا مش مشكله في رجوعهم.
تتفاصل البارح بحثنا سي طيب البكوش الامين العام لحركه نداء تونس في البلاتو لهنا، وقت اللي طرحنا عليه السؤال وقلنا له يقال انه حركه نداء تونس هي المنظومه القديمه في شكل جديد، قال هذا خور.
يعني اذا قلت شو يقول خور هو في وسطهم باش يقول لك ليه؟ هو بيجي بيدو منظومه القديمه معناتها شنو هو هذه خور؟ يعني سامحني اوزر باش نقول حاجه، اذا هو يعترف ان هي خور معناتها يتبرأ منهم الناس هذوما، معناتها هو يسيئلوا كان تقول النظام قديم، دونك هو يعترف اللي هما معناتها الناس ما يلزمش يرجعوا للساحه السياسيه وما يلزمش ترجع المنظومه هذيك على الساحه السياسيه.
معناتها على ضوء كلامك هذا سيده سامي عبو
خاطر تعوروا ما دامها تعوروا باش نقولوا له هذوك هما اللي في وسطهم راهم يعولوك لهم هم تجمع سابق.
معنت على ضوء كلامك هذا سامي عبو في البرلمان الفايت كانت ديما متشنجة، كانت ديما كلمتها موجودة ولسانها طويل مع حركة النهضة، باش نلقاوك اليوم موجودة بين نارين، معناتها من جهة حركة النهضة ومن جهة ما تسميه أنت على الأقل بالمنظومة القديمة.
شوف أنا مع الحق، لاني ضد النهضة كحزب، ولاني ضد الأشخاص كهما أشخاص. أنا ضد الظلم وضد الاستبداد أي كان، سواء كان بغطاء ديني أو بغطاء الحرية، لأنه نسيب مش أدو الاستبداد. احنا نحب نعيش مواتنا، نحب نعيش الكلامة، نحب نعيش العدالة الاجتماعية، نحب نعيش الحق، نحب نعيش العدل الحقيقي اللي كان موجود ما كانش هذا كل، ومن حقنا بدنا نعيشه. علاش تعملوا في صعاد الإرهاب الأمن مقابل الحرية؟ علاش معادلة الأمن مقابل الغذاء؟ لابد اللعبة هذه هما راحوا يحاسب رايك النتيجة بتاع الانتخابات. شنو القراءة نتاعك المشهد بتاع النهضة الأولى والنداء الأول والنهضة من بعدها؟ والنهضة مش بعيد عليها برشا، معناتها واحد في 40 واحد في 30. أخيتو الشعب ده معاقب النهضة، ما تصورش عاقب النهضة هيك في 30 النهضة، عاقبوا تونس، تونس تعاقبت داخل تونس بلا عاقب النهضة، عاطيوها 10% على الأقل كي طلعوا 40% النداء
علاش
10%؟ نفهم نقول بلا عاقبوا النهضة وطلعوا النداء، أما هذوما عاقبوا تونس، شنو دخلها تونس تعاقبوا فيها؟ عيطت الشهداء أكثر من 300 شهيد يكتبوا فيا بالتليفون عزيهم يقبل عزيهم ساكن عشان دخلهم تونس غدوة ولادنا عشان دخلهم.
معناتها أنا كنت نطرح عليك هذا السؤال سيدة سامي عبو من التيار الديمقراطي، جيت باش نقول لك لو كان غدوة مثلا تحب توجه رسالة إلى شهداء وجرحى تونس وأرواح الشهداء، معناتها خطر أنت في نهاية الأمر وليت نائبة في التأسيس على خاطر فما شهداء وعلى خاطر فما جرحى، وإذا كان غدوة باش تكون في البرلمان أيضا لأنه هيك الشهداء والجرحى، فاش تنجم تقول النائبة هذه اليوم؟
أنا نقول معناتها من موقعي وأي كان الجهد اللي نعمله ما نتوالاش لحظة باش ندافع عن جبنهم حقهم، خاطر حقهم مازال ضايع، وما نتوالاش لحظة باش نحاول نحقه اللي هو ماتوا على خاطره، خاطر هو مش أكسيدون، ماتوا في هدف، عندهم رسالة ماتوا عليها، عندهم قضية ماتوا عليها، قدرة ربي بإذن الله حقهم كمعناتها كضحايا كمعناتها شهداء في أشخاص وكعائلتهم يجيبوهم وقت دقاو شكون قتلهم، التو ما نعرفوا شكون قتلهم، وحقهم اللي هما ماتوا على خاطره في القضية ذيك اللي هي قضيتنا لدى نحن وقضية أولادنا الكل. قلت ربي مش أنا بركة، ثم برشا ناس جاوا في المجلس، قلت ربي باش يشارك في المجلس باش يلقاوهم يعني صوت الحق داخل المجلس، ونحمد ربي إن كما بعض الوجوه اللي هي تنجم تقف صد مليء وقوي أمام إمكانية عودة استبداد، ما عادش استبداد، مش عودة استبداد، أما إمكانية العودة نتاعو برشا ناس مش بها. لأنه حبيت نقول لك حاجة،
أي.
إن الانتخابات هذه هي عينة، إذا باش يوريك إذا كان عملنا هيئة ومستقلة وعندنا فيها المراقبين وملاحظين وعندنا فيها ثقة اللي هي مستقلة، ورغم هذاك اللي يقولوا فيها هذه الثقة يغلب اللحاحي، رغم ذاك المتينة اللي خدمت أي رهيب تدليس شراء الزمن المال السياسي رؤساء الشعب يجيبوا بالثمان يهبطوا في الناس، هذه متينة التجمع، المتينة هي قوية، واللي حضرنا منها النهضة، حضرناهم لما ما مشيوش يقراوا تحتنا الثورة، قلنا لهم رقبة تنجموا همش، قال لك ليه خلي الكرسي يفصل، وقت مشاو وتقابلوا في باريس سيد البيجي وسيد الغنوشي وعملوا الصفقه نتاعهم ونحاو سن الترشح القصوى بتاع رئيس الجمهوريه ونحاو قانون تحسين الثوره، على شنو؟ على خاطر سلاح بيدكتك، قال لك حقا حقا خلنا نحيو قانون تحسين الثوره، ويطلعوا هما احزاب صغيره تتفرق واصواتهم تتشتت، يا اخي هما فصلوا بيه قبل ما هو يتعشى بهم، جاوا للانتخابات قبل بنهارين ثلاثه وعملوا وحده قبل الانتخابات اللي هو ما كيش يتوقعها، وانا اقول لهم يزيهم التكتيك اللي هي مش يزبد الهاوية تكتك في اطار مصلحة البلاد ما تفوتهاش، انا تويكا في مرحلة البناء وطن جديد في مرحلة اصلاحات زي ما تتعمل، حتى برايك اصلاحات تتعمل مع شكون؟ مع النهضة ونداء؟ النهضة لا تؤمن بالاصلاح،
ما لا مع شكون؟
والنداء هو بيده هو
مع شكون؟ مع شكون سامي عبو ترى الاصلاحات تنجم تصير اذا كان ما تصيرش مع
على 5 سنين هدية؟ انا هاوش نقول انا على 5 سنين هدية اكل الاحزاب اللي كانت تنادق بالمعتا الجرحي اللي هي فرقتها الزعامات، للاسف معناتها استراع الزعامات غلب اتغاء على مصلحه البلاد، ان شاء الله هالكف اللي كلاوه باهي وهالكف هذايا باش يفيقهم ان شاء الله، لانهم ما نعرفهمش الناس اللي يسلموا اللي يرميوا المنديل، ترى القوى الديمقراطيه الحقيقيه تتوحد وتولي عنده بالحق بديل حقيقي
بعد النتائج هذه. التيار الديمقراطي هل اتخذ قرار في مساندة من في الانتخابات الرئاسية؟
لا لا مثل ما احنا حتى قرار ومبدئيا ساعة مثل مبدئيا
فرطون قدامي مقال من إذاعة شمس فام تقول إنه محمد عبو يساند في الرئاسية إما بن جعفر إما المرزوقي.
تحكي على الرئاسية وتحكي على الحكومة خلنا نفهم.
لا على الرئاسية.
لا الرئاسية إما بن جعفر وإما وإما المرزوقي ونحاولوا هما يتفاهموا بعضهم ونحطوا متها إن شاء الله يا رب يقوينا الكل الشخص اللي يضمننا على الأقل الكونت خطوة بوليتيك لأنه طوى الرئاسية هي الضامن الضامن شوية باش مجلس ما يستبدلش لأنه عنده سلطة رقابة على المجلس.
معناتها أنت مع عودة المرزوقي إلى قصر قرطاج؟
أنا يتفاهموا سيد مصطفى المرزوقي وسيد مصطفى بن جعفر الاثنين عندي تفتيش لأنهم الاثنين حتى هما أخت وعنده نفس العيوب نفس الأخطام نفس المدرسة.
معناتها ستكافئون من أخطأ بالرئاسة وبقصر كرتاج؟
لا لا عندنا مقولة تقول بتاع العربي في الهم عندك ما تختار. نقولها دونك رغم أخطائهم
إن شاء الله ما تكلف لكش غالية كالعادة كلامك ديما يرجع عليك مالورزمو برشا نقد.
نتكلم والحمد لله ويجينا نتكلم كلنا ويجينا من النفاق ويجينا نقط لغة الحقيقة دونك ما عنيش لغة الحقيقة ونجينا نتبعزنا ونمسح عليه ولغة ديبلوماسية صدقني مش مقدمة
واضح.
هي توا حان الأوان لغة الحقيقة اللي هي تميز بها دول متقدمة مش دول متخلفة فعندي سوق
الحقيقة. شكرا لك سامي عبو في انتظار انك تكون بحذانا في البلاتو ما زالت الدعوة مقدمة ليك تجي بحذانا في البلاتو نعملوا حوار مطول. نشكرك جدا سامي عبو عن التيار الديمقراطي. فيها انه كيفاش باش تتحكم تونس في الفترة هذه في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة واختيار من يشكل الحكومة الجديدة من طرف الرئيس المنتخب من هنا الغادي كيفاش نقعدوا البلاد هذه شكون باش يحكم فيها خاصة وانه قدمنا نهاية عام بمعنى فما ميزانية دولة بمعنى أنه فما نقاشات أخرى أيضا فما قانون الإرهاب والعديد من القوانين العالقة داخل أدراج قبة باردو. معنا الأستاذ في القانون قيس سعيد. سي قيس مرحبا.
مرحبا بكم وبكافة المستمعين أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
دونك خليني سويتش معاك بالعربية الفصحى. إذا أطرح عليك سؤال أستاذ من سيحكم تونس في الفترة الحالية من هنا لين تتشكل الحكومة؟
الحكومة التي تواصل مهامها يعني الدولة التونسية يجب أن تستمر. هناك الحكومة الحالية هناك رئيس الجمهورية الذي سيواصل مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لأحكام الدستور وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في باب الأحكام الانتقالية. يعني يتواصل بالنسبة إلى رئيس الجمهورية يتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسورة العمومية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور. لكن للأسف هذه الأحكام الانتقالية جاءت فيها الكثير من الثغرات وجاءت فيها الكثير من النقائص وللتاريخ أفتح قوسين فقط ليلة 26 من جانبي يوم المصادقة على الدستور أو ليلة المصادقة على الدستور حاولت الاتصال بنائبين اثنين للفت نظرهما إلى هذه النقائص ولكن لم يرد أي واحد منهما على محاولة مخاطبتهما بالهاتف.
شكون؟
المهم لا أريد ذكر الأسماء.
طيب.
لكن
شنية الإشكال يعني اللي حبيت تلفت له النظر؟ أي.
الأول الإشكال الأول يتعلق بالصياغة. صياغة الفصل 108 بين الفقرة الأولى يتواصل العمل بجملة من أحكام الفصول من التنظيم المؤقت إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. وكنت في ذلك تلك الليلة أريد لفت نظرهما ولفت نظر النواب إلى المفترض أن يتم التنسيس ولن من الناحية اللغوية غير صحيح إلى حين انتخاب أعضاء المجلس وليس انتخاب المجلس. ثم كان من المفترض أن يتم التنسيس إلى حين تولي المجلس التشريعي الجديد لمهامه وليس إلى حين الانتخاب. لذلك تعالت الأصوات منذ مدة للمطالبة بوقف العمل بهذه الأحكام. يعني كانوا يوم 26 أكتوبر هو يوم النهاية نهاية المجلس التأسيسي. يعني هذا
القانون اليوم مش يقول بالضبط. هل فما إمكانية أنه نواب المجلس التأسيسي لهم أحقية الجلوس على كراسي قبة باردو من جديد حلى حين انتخاب رئيس جديد؟
تعرف أريد أن أذكر هنا بمجلس وزراء انعقد في شهر نوفمبر من سنة 11 و2000 في ذلك الوقت نفس القضية طرحت، لأن التنظيم المؤقت للسلطة العمومية المؤرخ في 23 مارس 2011 جاء أيضا معيبا في هذا المستوى، وانعقد مجلس الوزراء وفي أول تلك الفصول قال إن التنظيم المؤقت يبقى قائما إلى حين تسليم السلطة التي ستنبثق عن المجلس الوطني التأسيسي، وهذا ما أكده آنذاك الوزير الأول سيد الباجي قائد السبسي في تصريح له أن السلطة تبقى قائمة. تذكرون قدم استقالته وكلفه رئيس الجمهورية المؤقت بمواصلة تصريف أعمال الحكومة إلى حين تولي الحكومة الجديدة لمهامها. الدولة التونسية يجب أن تستمر، الدولة هناك مؤسسات يجب أن تستمر، تبقى مشروعيته هذه هذا المجلس. هل سيتوفر النصاب؟ هل أن النواب سيجتمعون من جديد؟ يعني كل هذا يعني يطرح في مستوى الممارسة أو في مستوى ما ستبينه الأيام القادمة.
أيضا قيس
نعم المالية الذي يجب أن تتم المصادقة عليه قبل العاشر من شهر ديسمبر يعني حسب الدستور الجديد. يعني الدولة التونسية يجب أن تستمر. للأسف يعني الصياغة التي وردت بها بعض أحكام هذا الفصل 148 فأيضا بعض الأحكام الأخرى ربما ليس هذا مجال تفصيلها، ولكن أثارت التأويلات في شتى الاتجاهات وأثارت القراءات المختلفة والمتعارضة، يعني وكل يريد أن يقرأ النص بالطريقة التي تناسبه مع احترامي لقراءات الجميع والتأويلات المختلفة لبعض النصوص، ولكن هناك الدولة التونسية وهناك تونس يجب أن تستمر الدولة.
هذا متفقين فيه أستاذ، ولكن الإشكالية اليوم في التشريعية، البرلمان الجديد متى سيجلس على كراسيه؟
يفترض يعني في غضون بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، لن يكون ذلك إلا في العاشر الأواخر من شهر نوفمبر، ربما حتى بعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
مع الدورة الأولى تقريبا.
نعم تقريبا يعني تقريبا 24 أو 25 نوفمبر حينما يتم البت في كل الطعون أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية
وجلستها
العامة القضائية. في ذلك الوقت أيضا سيطرح مشكل من الذي سيدعو المجلس للالتئام.
هذا هو
على الفصل 57 من الدستور ينص على أن رئيس المجلس المتخلي هو الذي يقوم بالدعوة، ولكن المقصود بالمجلس المتخلي ليس المجلس التأسيسي ولكن المجلس النيابي. يعني وطرحت هذه القضية أيضا ربما تذكرون ذلك في ديسمبر من سنة 2011 حينما دعا رئيس الجمهورية المؤقت بأمر المجلس التأسيسي للانعقاد، بل وأكثر من ذلك وضع نظاما داخليا لجلسته الافتتاحية كيف ستدار الجلسة الافتتاحية
بالضبط
القضايا التي ستطرح قضية النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية. هناك تقليد في تونس يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سنا
وأصغرهم سنا
أصغرهم سنا. يعني هذه كل القضايا ربما لم يقع الانتباه إليها. هناك قضية اليوم تشد الرأي العام والمتعلقة بمن سيتولى تكليف رئيس الحكومة، هل هو الرئيس الحالي أو الرئيس القادم؟
قانونا لو تجيبنا أستاذ عن هذا السؤال الموضوع وأيضا المثير برشا، من يتولى في نهاية الأمر تكليف رئيس الحكومة القادم بتشكيل حكومته؟
يعني الأحكام الانتقالية أولا الجزء الأول من الفقرة الثانية من الفصل 148 تنص على أن الباب الرابع المتعلق بالحكومة العفو القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة يدخل حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.
طيب.
يعني الفصل 89 يدخل حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج ربما 25 نوفمبر. الفصل 89 على ماذا ينص؟ ينص في أجل أسبوع من الفقرة الثانية من الفصل 89 في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وردت الكلمة مطلقة ولم يقع التفصيل هل هي الانتخابات
الرئاسية أو التشريعية.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية. البعض قال وردت مطلقة ولا يجوز التفصيل حيث لم يفصل المشرع. أيضا يكلف رئيس الجمهورية أيضا هنا الكلمة وردت مطلقة ولا يجوز التفصيل. إذا كان لا يجوز التفصيل في الأولى فلماذا يجوز التفصيل في الثانية؟ يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب لتشكيل الحكومة في مدة شهر. اليوم إذا تدخل حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية هناك أسبوع. الانتخابات المقصود بها التشريعية بالتأكيد لأن الفصل 148 يتحدث عن الانتخابات التشريعية ينص على الانتخابات التشريعية. ثم أن الفقرة الرابعة من نفس الفصل 89 تنص على أنه في صورة مرور 4 أشهر دون تشكيل الحكومة ودون حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لرئيس الجمهورية أن يقوم بحل المجلس ويدعو إلى انتخابات تشريعية
جديدة. الحمد لله.
من ناحية أخرى أو على صعيد آخر رئيس الجمهورية لا يتمتع هنا بأي سلطة تقديرية في المرحلة الأولى يعني يكلف فقط
ولا يحل البرلمان لأنه صلاحيات رئيس الحالي مش صلاحيات الرئيس القادم.
لا صلاحيات الرئيس الحالي اليوم يعني تم التنصيص عليها أيضا في باب الأحكام الانتقالية. يتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلطة العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده. يعني هناك جملة من الأحكام الواردة بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية التي يتواصل العمل بها وفقا لهذه الأحكام الانتقالية الفصل 7 ومن 9 إلى 14 والفصل 26 يعني يتواصل العمل بها. رئيس الجمهورية في عملية التكليف هو يكلف من سيتم ترشيحه لا يختار. الاختيار هو للحزب الذي فاز بأغلبية المقاعد أو الائتلاف الانتخابي الذي فاز بأكثر عدد من المقاعد عفوا هو الذي يقوم بالترشيح. يعني اختصاصاته لا تتجاوز اختصاصات الملكة إليزابيث الثانية. يعني ليس له أي سلطة للتقدير. متى يمكن أن يقدر الأوضاع؟ إذا مر شهران اثنان ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة أو لم تحصل الحكومة على تصويت بثقة عليها من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في ذلك الوقت يمكن أن يختار. وبطبيعة الحال في ذلك الوقت الانتخابات الرئاسية تكون قد نظمت وأعلنت نتائجها بصفة نهائية.
معناتها يعني حقيقة اليوم أن القور وإحنا قدم إشكاليات قانونية حقيقية خاصة لو تعدينا إلى الجزء الثاني إذا كان ما تفصلتش الانتخابات الرئاسية من المرحلة الأولى يبدو أن قدم إشكاليات قانونية كبيرة.
المرحلة الأولى يعني هناك يفترض أنه بناء على الفصل 89 يفترض أن يتم التكليف. هناك من له قراءة ثانية أو تأويل آخر على اعتبار أن الانتخابات ليست الانتخابات التشريعية فقط ولكن كل الانتخابات عامة فلماذا لا تنسحب أيضا حتى على الانتخابات المحلية ما دامت عامة
وقت تولي حتى البلدية
نعم والجهوية إلى آخر ذلك. هذا كله يعني قراءة من بين القراءات نتيجة لعدم وضوح النص نتيجة لترتيب الأوضاع أيضا يعني بشكل قائم على التوازنات التي كانت موجودة أو أفرزتها الانتخابات الماضية نتيجة أيضا لغموض عن بعض الصياغات نتيجة أيضا للتناقض في بعض الحالات بين الصيغة وأخرى حتى في الفصل 148 يعني إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب ثم بعد ذلك إلى حين تولي السلطة الجديدة لمهام يعني كل هذا نتيجة للتسرع نتيجة لعدم الانتباه لبعض الأحكام التي ترتبت عليها
هو كان لخصها هو كل هذا نتيجة عدم الاستماع والإصغاء إلى أساتذة القانون المشهود لهم بالكفاءة. نشكرك جدا سي قيس سعيد أستاذ القانون حول هذه التفاصيل في انتظار أنه ربما تكون موجود بحضنا أيضا في البلاتو كما وعدنا إن شاء الله. وقت تجي بحضنا سي قيس؟
والله
سمح لي استنوا فيك.
لا قضيت بالساحل 14 سنة في بكلية الحقوق بسوسة منذ سنة 85 إلى سنة 99 وتربطني بها علاقة عاطفية.
سنعتمد هذه العلاقة العاطفية لجلبك إلى هنا. مرحبا بك سي قيس سعيد. شكرا لك يعطيك الصحة. احنا نتقابل إن شاء الله بعد أخبار مدي الساعة ونحكيه مع المرشح للرئاسة المثير للجدل. هل مازال مرشح أم لا؟ هل سيعود إلى تونس أم لا؟ الهاشمي الحمدي بعد شوية بشيكون معنا من لندن بالتليفون في بوليتيكا رجعي إن شاء الله حتى للساعتين. لكن قبل ما زلنا متواصلين مع قسم الأخبار زميلتنا نهلة بوغنجة ويبدو أنه فما الجديد من قصر المؤتمرات.
جديد زهير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعقد حاليا ندوة صحفية في المركز العالمي بقصر المؤتمرات بالعاصمة. نمشي ونشوفوها.
يبدو أنه ما زالت الندوة الصحفية في انتظار أنه نشوفوا شنو جديد الندوة الصحفية. أكيد نهلة ترجع لنا كل ما فما جديد وكل ما فما نتائج جديدة لأنه الربط المباشر مش حاضر الآن. احنا راجعين بعد شوية في بوليتيكا كما قلت باش نستقبلوا إن شاء الله المرشح المثير للجدل هاشمي الحامدي بعد إعلانه الانسحاب من الرئاسة على إصدار صدور نتائج صبر الآراء. يعود ويطلب عودته إلى الرئاسة وأيضا معلومات عن إمكانية عودته إلى تونس نهار السبت نص نهار واربعة. هذا الكل باش نعرفوه بعد شوية في بوليتيكا. مرحبا بالجميع كسابر أربعي. لكن قبل نرجع في بوليتيكا ونكمل اللوجة على الحقائق. من بين الحقائق هو التهم العبدولي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنية يبدو أنه نجم نقول له مبروك على الكرسي في البرلمان الجديد. ستهامي مرحبا.
بارك الله فيك ويبارك فيك وإن شاء الله نكون في خدمة الوطن بمختلف مشاربنا السياسية.
الجبهة هذه جبهة الإنقاذ الوطنية يبدو أنها تحصلت على الكرسي الوحيد اللي هو كرسي متاعك أنت.
إلى حد الآن الكرسي الوحيد عنا أمل في كرسي آخر.
كرسي منين أنت؟ في سيدي بوزيد.
في سيدي بوزيد أنا ترشحت على سيدي بوزيد. لكن أنا أعتقد أنه الجبهة الوطنية للإنقاذ نجم تكون حققت سبق تاريخ لأنه في ظرف 6 شهور لما تقارننا بأحزاب عندها 20 سنة أو 25 سنة عمل نحن في 6 شهور تحصلنا على مقعد وكان يمكن أنه نعمله أكثر. ولا أخفيك أنه ارتكبنا بعض الأخطاء. نحن كنا في الحركة الوطنية ودخلنا في جبهة مع 6 أحزاب وقدرنا أن نجمع التونسيين لكن يبدو أن الأحزاب الأخرى كانت أضعف حلقة حتى مع الحركة الوطنية ولذلك ربما سنعود إلى المحل الحضن الطبيعي السياسي وهو الحركة الوطنية. على كل حال هي تجربة استفدنا منها نعتبر أنفسنا نجحنا مقارنة بغيرنا مقارنة بالتكتل بالجمهوري بالمؤتمر نحن حققنا نتيجة مرضية
وإن شاء الله على الأقل.
وخاصة نحب نذكر أنه ترشحنا فقط في 16 دائرة ومنهم 4 كانوا مستقلين لأنه ما وصلناش باش نعطوهم التفويض الكافي باش يكونوا باسم الجبهة الوطنية للإنقاذ.
طيب قديش من صوت معناتها للكرسي متاعك؟
يظهر لي
2793 صوت
حتى لما تقارننا مثلا بسي الخسخوسي لأن بيتوا صديقنا سي الخسخوسي راهو قيدوم في السياسة وفي سيدي بوزيد وجي بعدنا في المرتبة هذا يعتبر إنجاز.
بعد شوي باش نسمعك مجموعة من تصريحاتك اللي كانت موجودة على وسائل الإعلام مش نرجع للتعليق عليها. لكن قبل خلينا نشوفوا قراءتكم على الأقل على مستوى النتائج هذه كيفاش قريتوها. قبيلة سامية عبو تقول إنه النتائج على عكس الشعب التونسي ما تفرحهاش والنتائج تعكس عودة ماكينة التجمع للنشاط السياسي.
شوف السيدة سامية هي حرة فيما تقول، لكن أنا أذهب مذهبا مخالفا. عنا الهدف الأقصى والأسمى هو إنقاذ تونس من دائرة الإرهاب والدوائر المرتبطة به. فالنجاح اليوم الشعب التونسي لم يختار الإرهاب، اختار الطريق العكسية للإرهاب ورفض كل ممكنات التواصل السياسي بين الأحزاب الإسلاموية والإرهاب. أحترم الشعب التونسي في اختياره، ما يهمنيش مكينة قديمة أو جديدة. أنا منذ البداية تذكرون قلت أنا ضد الإقصاء، القاضي هو الذي يقصي، مش نحكم على مكينة قديمة بأنها فاسدة أو غير فاسدة مدام القاضي لم يقصها. فهي مكون من مكونات الشعب التونسي. الشعب التونسي يعتقد أنه الآن فهم أن تونس هي دولة تقوم على الوسطية الإيجابية، وأنه لا يمكن لأي طرف سياسي أن يحتكر الدين، وأن الأصدقاء وإخوتنا في التيارات السياسية الدينية عليهم أن يتونسوا أنفسهم وأن نجلس سويا من أجل مصلحة البلاد. الشعب التونسي قال كلمته، اختار الأحزاب التقدمية الوسطية ونحن معه. أنا ما أتحدث على مكينة قديمة أو جديدة، أتحدث عن تونس. تونس تجمع الجميع وكلنا معا من أجل التقدم بها.
التهم العبدولي في اتجاه اتخاذ قرار نحو دعم مرشح رئاسي اليوم؟
شوف نحن في الجبهة الوطنية للإنقاذ كنا من أوائل المبادرين بترشيح سيد مصطفى النابلي، مصطفى كمال النابلي، وقلنا نحترم سيد باجي قايد السبسي، وأنا قلت أنه هو حكيم تونس طبعا، وقلت المرجح لاختيار سيد النابلي هو أنه سي الباجي سقف العمر لا يخدم ومصلحة الرئاسة أو الرئاسة تحت ينبغي أن يشتغل فيها 26 على 24 مش 24 على 24. الآن في ضوء المشهد الموجود سياسيا، أنا البارحة صرحت في جريدة المغرب قلت يجب أن يجلس سيد مصطفى كمال النابلي وسيد الباجي قائد السبسي ليتفقا على المرشح من سيكون. نحن يمكن أن نقف مع سي الباجي قايد السبسي، وسي مصطفى كمال النابلي يكون له دور أساسي في الحكومة أو في تشكيل الحكومة. المهم بالنسبة إلينا أن تكون القوى التقدمية موجودة في القصر الرئاسي وكذلك في القصبة في الحكومة. بالنسبة إلينا المبدأ ما نجموش نقسموه إلى مبدأين، إذا كان الاثنين يتفقوا نحن سنقف مع ما يتفقان عليه. ما عندناش مشكل مع سي الباجي، وأنا أعرفه شخصيا وهو صديقنا وصديق كل الأحزاب، صديقنا كذلك سي مصطفى كمال نابلي. أنا بودي خاصة علاش؟ لأنه يجب أن نرشح مرشحا واحدا للرئاسية الآن وأن نتفق، مخافة أن ترشح أطراف أخرى من ليس كفئا كأن يعيد ترشيح الرئيس السابق. وأنا موقفي معروف منه أنه لا يستحق أن يكون رئيس الجمهورية لأنه ليس رجل دولة.
مرة أخرى على عكس سامي عبولي، تيار الديمقراطي يذهب إلى ترشيحه أو ترشيح
لا. أنا أقول لك الآن المسألة محسومة في ضوء ما هو موجود، فإن من سيتفق عليه النداء وبقية القوات التقدمية هو الذي سيكون في القصر، ولن يكون مصطفى مرزوقي في القصر. هذا من باب الوهم أو الأحلام التاريخية.
واضح. تواصل تقديم النتائج الجزئية في ندوة صحفية تعقد الآن بقصر المؤتمرات يرأسها رئيس الهيئة شفيق صرصار، يعلن فيها عن نتائج جزئية لتونس واحد بفوز حركة النداء ب 35.87%، حركة النهضة في المرتبة الثانية ب 31.74%، الاتحاد الوطني الحر في المرتبة الثالثة ب 8.16%، التيار الديمقراطي ب 3.22%، والجبهة الشعبية بالمرتبة الخامسة 3.17%. وأكيد ما زالت النتائج الجزئية، ولكن في نهاية الأمر تعكس حقيقة المشهد والخارطة السياسية. الخارطة اللي موجودة اليوم واللي كشفت عنها النتائج الجزئية، تهامي العبدولي تريحه أم تزعجه؟
أنا لا تزعجني لسبب بسيط، أني مع اختيار الشعب التونسي. الشعب حينما يختار فأنا أوافق على اختياره.
إذا كان نحب نحكي وستهامي على الشعب، واسمح لي في المقاطعة، الشعب قاطع تقريبا، وهذا اللي احنا كاعلاميين هاربين منه ما لرزمه حتى السياسيين، ولكن هذه حقيقه اليوم. الشعب قاطع الانتخابات، 3 ملايين انتخبوا يا راجل من 8 ملايين حق لهم الانتخاب.
شوف هذا يبدو انه موقف،
وهذا الموقف حتى التو ما تقراش لا في وسائل الاعلام، لا في بيانات سياسيه، لا في بيانات المجتمع المدني. علاش 3 ملايين من 8 ملايين؟
انا اعتقد الموقف واضح، انه الشعب التونسي مل التجاذبات السياسيه. الشعب التونسي اصبح عملي براغماتي نفعي، اصبح يرفض الخطابات السياسيه ويريد التوجه الى الفعل. فكانه الان وقف موقف المشاهد من بعيد، وخلي السياسيين يختاروا الانصار نتاعهم ويتقدمون، لكنه راه موقف لا يوحي، لا معناها لا يوحي بالاطمئنان الكبير، لانه ربما بعد فتره معينه لو وقعت مشاكل فان تلك المجموعه التي بقيت رابضه على الربوه ربما تحدث مشاكل، رفض الحكومه، رفض قرارات الحكومه. ولكن على كل حال اعتقد في النهايه انه المشهد تغير، المشهد السياسي تغير، يعني اصبحت ثم هناك قوه تعديل سياسيه قام بها النداء، قوه تعديل سياسيه اخرى جاءت من الجبهه الشعبيه. يعني لم نعد نتحدث عن الترويكا وعن اتجاه واحد للغنيمه او الان، هناك مشهد وهو مشهد ديمقراطي في النهايه، مشهد ديمقراطي، لانه حتى ان اختلفنا البعض يطعن في الاتحاد الوطني الحر أو غيره، أنا لا أدخل في هذه المواترات. دائما نحترم الطرف الذي المصوت نحترمه، الناخب نحترمه لأنه اختار هذا الطرف أو ذاك. وأنا أعتقد أنه المهمة أساسية الآن أنه كيف تجيب المجموعات التي ستشكل الحكومة على تطلعات الشعب التونسي الاجتماعية والاقتصادية.
من المفروض انه عندنا موعد مع الهاشمي الحامدي في تيار من تيار المحبه، وحوار خاص معاه حول امكانيه عودته الى تونس. يبدو انه سمع صوتك فيناقش الان مع معدل البرنامج اذا كان يمكن يدخل على الهواء ولا لا. قولوا له راه هو وحده، هاتوا مباشره على الهواء.
لما نكمل حواري معاه ما يكونش واحد يعلق بعد حديثي، لانه ما يكونش بيعلق واحد بيوسف ولا بالشخص.
يا سي الهاشمي، يا سي الهاشمي، سي الهاشمي، سي الهاشمي، نعم. معك المذيع مباشره على الهواء. قلت لك ووعدتك انه الحوار وحدك، وانا راني عند وعدي، وكما اتفقنا لن يدخل معك احدا في الحوار، واحنا على الهواء مباشره توا يسمعوا فيك الناس.
طيب اوكي، باين هذا الخط الموبايل لانك يعني ما
لا، خليك الخط واضح جدا، خليك على الهواء. طيب بعد دقيقتين يطلبوك على الخط اللي اتفقنا عليه باش تكون في وحدك في الحوار. راجعين لك سي الهاشمي الحامدي، واضح. نرجع لك التهامي العبدولي في انتظار انه يرجع لنا سي الهاشمي الحامدي. علاش هذا الاصرار بين السياسيين على الحضور؟ كل واحد وحده يحب في البلاتو، ما يحبش الطرف المقابل. وهل عندكم علاقة سيئة مثلا مع الهاشمي الحامدي اللي يرفض الحوار معه؟
لا اطلاقا، لا، هو حر في اختياراتي، انا ما عندي حتى مشكلة مع سي الهاشمي الحامدي، هو حر في اختياراته، وبالعكس نحن من ابناء منطقة واحدة، وربما سي الهاشمي يريد ان يبلغ رسائل خاصة ويختار الوقت المناسب
ويرفض التعليق عليها من طرف التهامي العدولي.
لا انا لن اعلق، لانه حينما يختار هو أن يتكلم كلاما، أنا إذا لم توجه إلي السؤال لأعلق فإنني لا أعلق، ولكن إذا ما علقت فأنا يكون كلامي دائما كلاما موضوعيا.
الشعب التونسي كما قلت قدم رسالة واضحة اللي هي المقاطعة، والمقاطعة أساسها هو هذا الصراع والتجاذبات والمحاصصات الحزبية واللعبة السياسية بين قوسين اللي يصفها الشعب اليوم بالقذرة، اسمح لي في الكلمة. إلى متى تستمر هذه اللعبة وتونس تتأرجح بين اليمين واليسار، والشعب يتأرجح بين الفقر والأكثر فقر؟
أنا أعتقد أن الثورة اللي كان بائس زادته بؤسا، وأعول على الصدق. بالنسبة إلي أنا صادق فيما أقترحه وهو مقبول ضمن ميزانية الدولة، وأدعو السياسيين إلى عدم وعد التونسيين بالأوهام والأحلام وما لا ينجز. كونوا واقعين مع الشعب، خلي الشعب يستمع إليكم، وطبقوا ما أنتم قادرون على تطبيقه، وقدموا مصلحة الشعب، قدموا مصلحة تونس، وأخروا مصلحة الحزب فيما بعد. هذا إذا ما قمنا بهذا فإننا سننجح. ويزم يفهموا كل السياسيين أنهم يخدمون الشعب التونسي وهم ليسوا في خدمة مصالحهم الشخصية. أنا حينما انتخبتني مجموعة اللي بتلك الأصوات في سيدي بوزيد فإنه علي أن أجيب على تطلعاتها وأن أحاول تطبيق ما وعدت به. طبعا إذا ما كنا طرفا في الحكم فهناك فرق بين أن تكون نائبا فإنك تدافع عنهم توصل صوتهم وبين أن تكون طرفا في الحكومة فإنك يمكن أن تنجز ما وعدت به. أنا بالنسبة إلي العلاقة بين الناخب والمنتخب بين تهيم العبدولي والمجموعة التي انتخبته أو السياسيين الآخرين والمجموعة التي انتخبتهم يجب أن تكون مبنية على الصدق والصراحة ليس على المخاتلة السياسية.
به نرجع لك إلى تصريحاتك التي وصفت نوعا ما بالنارية، وانت قلت سابقا في وسائل الإعلام هناك من اندس في تركيبة ليزي بغاية تزوير وتحدثت على رؤساء مكاتب نهضويين ومحزبين.
نعم
مش نرجع ونجاوب على التصريحات هذه فقط. نعم. اسمح لي نخو سي الهاشمي الحامدي على الهواء مباشرة من لندن في بوليتيكا.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
لوجع الحقائق ومن بين الحقائق البارحة تسربت معلومات عن أنه الهاشمي الحامدي بش يكون في تونس نهار السبت بالتحديد نص نهار واربع تخلط طيارته إلى مطار تونس قرطاج. سي الهاشمي الحامدي مرحبا بك من لندن معنا بالتليفون.
مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وتهنئة لسي تهامي العبدولي بنجاحه في الانتخابات.
شكرا سي
الهاشمي. إن شاء الله بالتوفيق له ولكل الناجحين في الانتخابات.
شكرا. حقيقة عودتك وأنك باش تكون في تونس نهار السبت في مطار تونس كارتاج الدولي وطيارتك تخلط نص نهار وربع أنت والعائلة صحيحة هذه المعلومة؟
إن شاء الله بحول الله شريت البي وناوي نروح لتونس إن شاء الله باش نخوض الحملة الانتخابية من داخل تونس حملة الانتخابات الرئاسية ونساهم إن شاء الله في هالعرس الديمقراطي ولا في هالجولة الثانية من العرس الديمقراطي اللي تعرفه تونس.
خذ جميع الحملات الانتخابية سي الهاشمي الحامدي من خلال سكايب وتويتر ووسائل التواصل التكنولوجية وما جيتش لتونس، لماذا هذا القرار الآن بالذات أنك تجي لتونس؟
طبيعة الحملة الانتخابات الرئاسية هي طبيعة معناها شخصية لأنه غير الأفكار والبرامج فيها الناس الأشخاص كما كان تو سي تهامي العبدولي قبل شوية يتكلم مثلا يحكي على سي الباجي وسي مصطفى كمال النابلي. دونك ثم حاجات بالإضافة للأفكار معنا متقاربين في الأفكار، بالإضافة للأفكار تكون اعتبارات الشخصية ونظرة الناخب للشخص هذا والشخص هذاك المترشح هذا وهذاك، فمن الأفضل ومن المنطقي أن أكون موجود وأشارك مع بقية المتنافسين في الحملة الانتخابية وأقدم فيها إن شاء الله بعض الأفكار والإضافات ونحاول كذلك ندارك الخسائر اللي حصلت لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية ونقدم للشعب التونسي يعني إضافة هو.
طيب سي الهاشمي أثرت جدل كبير بقرار انسحابك من سباق الرئاسة مع صدور النتائج الجزئية الأولى وأيضا نتائج مؤسسات صبر الأراء، ثم رجعت من جديد وقلت لا لن أنسحب. علاش هالقرارات المفاجئة هكا بالشكل هذا؟
لأن بعد ما انسحبت الهيئة قالت لا يعتدوا بالانسحابات بعد أن تم اعتماد 27 مترشح. كان في حتى سي محمد الحامدي حسب ما سمعت يحب ينسحب،
لم يعلن بعد انسحاب.
سمعت بس الهيئة قالت أصدرت يعني تصريحات وقالوا أن الانسحابات لا يعتد بها والفكرة مرفوضة.
يعني نفهم أنه الهاشمي الحامدي رغما عن أنفه موجود في سباق الرئاسة،
يعني نحكيك هذا عامل مهم. أنا طبعا شفت النتائج، شفت فيها يعني نكسة
تيار المحبة
فرص ومعناها وحملة تيار المحبة في الانتخابات التشريعية. فقلت ما فيها بس، أنا متعود في بريطانيا هنا أنه لما الإنسان يخسر في انتخابات يستخلص النتائج عادي. من اللي جيت في بريطانيا طبعا عندي 27 سنة هنا ولا قديش يعني نشوف هذا بانتظام بين الأحزاب وما عنديش مانع أنه شعب نحترم إرادة الشعب التونسي، هذه الديمقراطية نحترم إرادته. إنما لما شفت أنه الترشح باقي على كل حال وكذلك العامل الثاني انه عامل اضافي انه برشا من انصار تيار المحبه قالوا لي بقطع النظر عن النتيجه فنحن نرجو منك انك تستمر وتواصل، قلت ما يهمش نولي نكمل ونحاول نسري النقاش الانتخابي وباش تكون فرصه باش نعرف. ثم بعض الناس يقولوا لي برشا من انصار يقولوا لي ان عدم وجودك خلال حملة الانتخابات التشريعية أثر على نتائجنا. فخلينا نشوف الحكاية دي في
المحكمة. ما تخافش أنه الهاشمي الحمدي اليوم بالتردد في أفكاره وفي قراراته، خاصة أنك اتخذت قرار سابقا بالانسحاب من المشهد السياسي يعني التونسي؟
علاش مصر أنه تردد؟
لحظة اسمعني سابقا أعلنت أنك ستنسحب من الساحة السياسية بأكملها في تونس، ثم تراجعت وأعلنت عن ولادة تيار المحبة. المرة هذه أيضا أعلنت انسحابك ثم تراجعت وعدت.
أنا الآن أجيبك، علاش يعني تعامل فيها كعدو؟
لا أنا أطرح سؤال يا سيد هاشمي، عاد أنت منشط ومذيع وإعلامي وتعرف.
عارف يعني إحنا تو أنت مستضيف تونسي معك ومترشح، وأنا نحترم مسألتك، بس حكيت لك الهيئة قالت ما فيش انسحابات. طيب الهيئة أنا اسمي موجود في البطاقة متاع المترشحين، خلاص قلت أنا لي خير يعلمه الله، يلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، سأدخل الانتخابات، سأقدم الأفكار اللي رأى أنها تنفع تونس، وأن تونس محتاجة إلى الأمن والحرية معا والعدالة الاجتماعية، سأقدم خيار إضافي أمام التونسيين، وسأقبل بنتيجة الانتخابات كما وبإرادة الشعب.
طيب.
هذه بلادي وهذوما أهلي اللي نفسوا فيها، وسأكون فرحا معناها في غاية السرور بأن أكون معهم وأن أشارك معهم في إنجاح هذا العرس الانتخابي.
السؤال المطروح، علاش سي الهاشمي الحمدي ما جاش قبل لتونس؟
لأن البيئة السياسية كانت متوترة قبل ضدي أكثر، يعني تذكر في 2011 لما أسقطت قائمات العريضة الشعبية وقتها، كان الناس يهتفوا ويزغرتوا يعني زغريت ورفع النشيد الوطني. طبعا كانت في حالة كراهية وحالة توجس مع قطاع من النخبة، فأنا كنت نعرف أنه ثم حاجات يدويها الزمن والوقت، فهو نحس أنه إن شاء الله الأمور أحسن برشا وفيه الروح الديمقراطية التعددية أكثر في تونس، ولذلك نحس أنه الجو مناسب بحول الله تعالى باش نحضر، ونتوقع أنه برشا ناس في النخبة بما فيهم الإعلاميين سيعاملوني بعدالة كما بقية المترشحين وباحترام، وهذا سيسمح لي إن شاء الله أن نشارك في حملة خفيفة أجواء طبيعية، وكذلك سيسمح لي قبل ذلك أن نزور بلدي ونشوف ناسي.
طيب من باب العدالة نقدم لك الدعوة مباشرة على الهواء أنك تكون من ضمن الناس اللي تحضر لهنا في الحملة الانتخابية في البلاتون تاعنا، تقبل الدعوة؟
إن شاء الله بكل سرور.
إن شاء الله طوى أول ما ترجع لتونس أكيد ننسق موعد استضافتك وتكون وحدك سي الهاشمي. علاش الإصرار لك تحب تكون وحدك؟
أنا ما عنديش قلق من ست هامي على الإطلاق. أنا فقط تو شوف، أنا كما قلت أنت أنا صحافي زيك، يعني مثلا أنا كي ندعوك أنت باش تكون ضيفي في الحوار، إذا معك ضيف نقول لك عليه فقط. أما أنا ست هامي فرحان لو أنه نجح في الانتخابات، وإن شاء الله يشارك يعني في نجاح التجربة البرلمانية هذه الثانية بعد الثورة والأولى بعد المجلس التأسيسي. ما عنديش مانع، أنا فقط الصيغة الدعوة اللي
واضح وأنا تفهمت هذاك، علش بما أنه وعدتك أنك تكون وحدك فمن المعقول أنك تكون وحدك.
أنا فرحت عليك زي ما أنا نكون عازم فلان الفلاني في برنامج، ما عندي حتى قلق من كان قلت رأوا معانا 2-3 وما فيش مانع.
طيب سي الهاشمي، الخطوط العريضة للحملة متاعك تقريبا كيفاش بتكون؟
والله أنا معناها نحب نركز على 3 حاجات في الحملة الانتخابية باش نمشي. أنا نحاول نزور إن شاء الله أكثر كل الولايات إذا استطعت، باش نبدأ من نهار السبت إن شاء الله كي نوصل بعد ما نسلم على الناس اللي استقبلوني، باش نروح لسيدي بوزيد مباشرة نقضي غادي نهارين، وبعدين باش نبدأ نتحرك في نحاول نعمل خطة عمل لأنني نزور جميع ولايات الجمهورية ونطرح نشرح للناس الشيء اللي أنا ممكن نقدمه في جو الاستقطاب هذا اللي حاصل توا بين نداء تونس والأحزاب اللي تعتبر قريبة منه وبين حركة النهضة. أنا نرى أن البلاد محتاجة ل3 حاجات، هذم اللي لخصوا برنامجي، هم الأمن والحرية والعدالة الاجتماعية.
طيب ندخلوا في التفاصيل كي تجيب حذينا لهنا في البلاتو إن شاء الله من ضمن الضيوف اللي نجموا يكونوا موجودين في الحملة 27 مترشح، لكن فقط تعليق منك وهذا سؤالي الأخير حول النتائج الجزئية اللي قاعدة تصدر من هنا ومن هناك، وديارها والنتائج الجزئية سيدي بوزيد أصدرها الآن في قصر المؤتمرات، تعليقك على هالنتائج الجزئية؟
والله أنا توا بشكل عام توا الصورة تقريبا اتضحت أنه فيه يعني قوتين أساسيتين في البرلمان، نداء تونس وحركة النهضة. مش كما كان في المجلس التأسيسي، كان فيه وقتها حزب المؤتمر عنده 29 مقعد، احنا 28، التكتل 20، سينجيب الشابي وقتها 15 كذا. توا اختلفت الصورة.
كيفاش قريتوا تراجع تيار المحبة بهذا الشكل المفاجئ؟ خلينا نقول
على كل حال شوف، هو تيار المحبة أنت إذا كان تنظر بموضوعية كان عرضة لمعناها حرب في الواقع. فثلاث سنين اللي فاتت هجمات من كل نوع، إعلامية سياسية، إغارة على الكتلة، برشا حوايج معناها في الحملة الإعلامية اللي فاتت هذه الانتخابية. يعني كانوا زعماء الأحزاب الرئيسية يطلعوا في التلافز، وحتى ليلة الصمت الانتخابي أنا منعت من الحديث في أي فضائي. بس أنا على كل حال مش مهم، نقول تنجح تونس، تنجح الديمقراطية، نأسسوا تجربة معناها إن شاء الله تفتح الأمل حتى في العالم العربي لترسيخ التجربة الديمقراطية. نحاولوا في البرلمان الجديد هذا، أنا رأيي أن البلاد محتاجة للوحدة ومحتاجة للتقارب لأن أوضاع الاقتصادية صعيبة. نحن عندنا تعرف عندنا مقعدين في المجلس هذا وممكن يكونوا مهمين، لأنه إذا الاستقطاب مثلا بقى مثلا قد يكون الأغلبية تحسم أحيانا بمقعد أو باثنين. نحن على كل حال أنا هنيت سيد باجي قائد سبسي بالفوز حزب نداء تونس بالمركز الأول.
اتصلت به بالتليفون؟
نعم
اتصلت به بالتليفون.
بعثت رسالة على هاتفه الشخصي ونشرتها في صفحتي في تويتر. وبعثت رسالة مماثلة للشيخ راشد الغنوشي، هنيته بحصول حركة النهضة على المركز الثاني، وهنيت في تويتر كل الفائزين. وإن شاء الله نحن من خلال صوتنا في البرلمان بالنائبين اللي عندنا غادي سنكون دعاة يعني وحدة وطنية، وسنحاول أن نؤكد أنه نستطيع في تونس أن نركز على موضوع الأمن من دون أن نفرط في الحرية التي جاءت بها الثورة، لأن الذين يفرطون في حرياتهم من أجل الأمن يخسرون الأمن والحرية معا كما قال بعض أعلام الديمقراطية الغربية. فنحن إن شاء الله بنركز على في البرلمان نكونوا دائما صوت خير، صوت محبة، يدافع عن الأمن والحرية والعدالة الاجتماعية.
سي الهيشمي برمجوا معاك فيسع على المباشر. شقولك نهار الأربعاء الجاي بما أنه الحملة تنطلق نهار الاثنين، نهار الأربعاء تكون بحذينا من ضيوف بوليتيكا في إطار الحملة ونحكيه على برنامجك بالتفصيل؟
انت تعمل في حاجات انا نعمل فيها في المستقبل اللي
مرات اي مالها صاحب صناعتي عدوك يقول لك
البرنامج. انا صراحه ما يعني يلزمني ان شاء الله نوصل كي نهار الاحد نرتاح شويه في سيدي بوزيد. نكون عرفت
يعني خليت لك انا الاثنين والثلاث ولا حد قلت لك الاربعاء
هي انا مشتاق لسوسه ونحب نزورها
هكا هو نهار الاربعاء في سوسه،
وهذه موافقه مبدئيه ونتفق على كونفيرماسيون نهار الاحد ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا لك نهار الاربعاء الهاشمي الحامدي باش يكون بحضرنا. واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه، نشكرك جدا.
بوليتيكا بوليتيكا باسم الجمعه من نصنا للساعتين مع زهير الجيس.
الدنيا وما فيها
يا دنيا. راجعين لتهامي العبدولي بربي عملنا طلع على رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات في الوسط، خلنا نعملوا معهم درجة صغيرة حول الكواليس وحول الإمكانيات اللي توفرت لهم. سمعنا اللي رقدوا في القاعة، وسمعنا اللي مكلي وشو ما شربوا وشو ما تلهي وش بيهم رغم المجهودات الجبارة. نعرف اللي حكينا على برشا إخلالات وحكينا على برشا نواقص، ولكن ما حكيناش على مجهودات الناس هذوما اللي عانت من الصباح لليل تحرس في صناديق الاقتراع مش تعديت الأمور لباس. ناس لكلات لشربت قالك معناتها خلنا نحكيو معهم وإن شاء الله على الأقل يكون عندهم ديمقراطية الحديث عن ظروفهم وكواليس الخدمة متاعهم. نرجع لك سي تهامي، معناتها المشهد تشوفه اليوم مازال ضبابي وإلا بدا يتوضح؟
لا، المشهد بالنسبة لي توضح، ثم قوة صاعدة وهي معناها ماشين كرازونت يعني وهي النداء. طبعا هي قوة وسطية ليبرالية وهي في كل الأحوال أفضل من قوة كانت تحكم تونس. المهم أنه لا بد أن تنضاف إليها قوة تقدمية أخرى لتشكل الحكومة ولتكون بكل صدق صوتا حقيقيا للشعب التونسي، وتحاول بالإمكانيات الموجودة في الدولة أن تجيب على التطلعات الاجتماعية وأن تلبي حاجات الناس الاقتصادية. هذا أمر مفروغ منه. وأنا دائما أفكر أنه لا بد من معارضة كذلك، حتى وجود حركة النهضة راهو في المعارضة هذا أمر مهم. علاش
أنا ما يخوفكش أنه النهضة تكون في المعارضة بكتلة 70 كرسي المتوقع على الأقل؟
لا يخيف، هذا شرط اعتباري في كل عملية ديمقراطية. وقت اللي كانت الترويكا تحكم كانت أطراف أخرى في المعارضة هي التي منعت الانحراف بتونس.
فقط اسمح لي النتاج الجزئية لقفصة حركة النهضة ب 27.16% في المرتبة الأولى، حركة النداء في المرتبة الثانية ب 20.97%، الجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة ب 5.44%، رد الاعتبار 5.03 في المرتبة الرابعة، حزب المبادرة في المرتبة الخامسة 4.44%، والأقرالي من غاديك أخسي واحد الانظر مشي الإقلاع اللا المستقلة للإقلاع حاجة كمهكة أو المرأة، هذه قائمة مستقلة واضح 3.39% في المرتبة الثالثة، والشباب المستقل المرتبة السابعة ب 3.26% حسب النتائج الجزئية القفصة.
خلينا نكمل في هذه.
سمحني.
لا مهم أنه الناس يعرفوا على الأقل في قفصة النتائج النهائية. وهنيئا للفائزين. أنا أعتبر أن وجود المعارضة ضروري باش نذكر الشعب التونسي بما عشناه. لولا وجود المعارضة متكونة من نداء والمسار وغيره لا انحرف المشهد السياسي بتونس إلى أخوانة الدولة وأسلمة الدولة وتعلمون ما وقع. فحتى الآن يجب، أنا ضد حكومة ما يسمى الائتلاف الوطني. علاش؟ هذا أمر غير سوي. ائتلاف الوطني معناها كل واحد شد كرسي مش بقى يدافع على وجوده، ما عادش يهمه في مصلحة المجموعة. لكن المعارضة ضرورية لأنها تقوم بتعديل المشهد السياسي. وقت تنحرف الحكومة في أدائها أو الحكومة تتغول على الشعب التونسي أو لا تجيب على تطلعات الشعب التونسي، فإن للمعارضة دور تعديلي أساسي يجب أن يكون، وهذا هو منطق الأشياء. فأنا لا أرى حرجا في أن تكون الحركة النهضة هي جزء من المعارضة والبقية جزء من الحكم.
بعد شوية نرجع لك على أيضا النقاط الضعف على الفكرة هذه. أنت تعرف مليح أن المعارضة كذلك كانت من أسباب تعطيل العديد من الأشياء. صحيح نقاط إيجابية ممكن تذكر، ألا تخاف أنه اليوم المرحلة لا تستطيع أن تتحمل أكثر معارضة وحكومة؟ رجع لك عن النقطة هذه. فقط اسمح لي سي تهامي العبدولي ونعمل على صداقتنا من جهة، وأيضا على رحب صدرك في كل مرة ناخذ تليفون رئيس الهيئة الفرعية المنستير خالد الشطي معنا على التليفون. سي خالد مرحبا بك. سنترك مهمة تقديم النتائج الجزئية لليزي وقصر المؤتمرات وباش نحكي معاك سي خالد لو تسمح عن كواليس عملكم. معلومات نشرت على المواقع الاجتماعية عن صعوبة الظروف اللي خدمتوا فيها، أبرزها أنه لا عندكم لا ماء لا ماكلة لا علاش ترتاحوا لا كراسي. احكي لي شوية على كواليس عملكم وكواليس عمل الناس اللي كانت تخدم تحت رئاستك في الهيئة الفرعية المنستير.
دونك احنا بدينا في العملية من اللي جاتنا الفورنيتور الإلكترال المواد الانتخابية، بدأ وقتها النسق يرتفع، تقبلناهم وصلهم الجيش، حضرنا السنادق دونك ولافي معناتها نهار السبت خرج بهم الجيش. بطبيعة عنده مرافقين من الهيئة سلموهم رؤساء المكاتب الاقتراع والأعضاء كانوا حاضرين في المدارس. العملية هذه بالأخص في المعتمديات الكبيرة كانت صعيبة شوية وتواصلت حتى تقريب 20 ساعة ولا أكثر بالأخص في معتمدية المستير فيل والمكنين. بالنسبة بعد عملية الاقتراع بعد ما تسكروا مكاتب الاقتراع يوم 26 أكتوبر احنا قعدنا في القاعة المغطاة بطبيعة وحاضرين متأهبين باش يوصلونا سنادق يوصلهم الجيش نتسلمهم ونبدأ نحلوا بالكيس الآمن باش نشوفوا محاضر الاقتراع والفرس. بطبيعة العملية ما هي سهلة، احنا في مثلا في الدائرة الانتخابية تاع المسير عندنا 500 مكتب، عندنا 500 بي في لازمنا باش نثبتوهم ومش نعملوا معناتها الفرز معناتها الفرز اليدوي معناتها باش نعطيه كيفاش معناتها كيفاش ولا الاحصائيات معناتها تجميع الاصوات يدوي على التابلو وعندنا اون باراليل الالكتروني. يعني هي العملية دقيقة شوية دونك معناتها مجبورين باش نمشيو لونتمون باش نحاولوا ما نغلطوش.
متفاهمين ما انت خالد هربت من سؤالي، انا نحكي لك على مستلزماتكم كبشر كانت موجودة ولا مش موجودة. الناس تتشكى لا فما ماء لا فما ماكلة لا ساندويتشات لا جريري تتكاو عليها لا كريسي. احكي لي.
احنا قاعدين بالنسبه للفريق اللي يخدم معنا الكل تقريبا عندنا تقريبا 150 شخص كل شيء سور بلاس معناتها ديجا احنا سال دو سبور فيها ريستورون و وقت الفطور فطور وقت البوسكافي والعشاء عشاء بالعكس معناتها
وفما فريد ترانسبور يعني... للناس اللي تروح مأخر مثلا
احنا ما عندناش الحق نروحوا ولينا قرينا لهم بماتلا وحطيناهم سير بلاس خاطر عندنا طبيعه احنا في اللي فيكتيف عندنا احتياط دونك فما ناس بيان سور معناتها القدرات الانسانيه ما هي الا محدوده بعد 24 ساعه الروندمون نتاعو باش يروح والاخطاء مش تولي تكثر دونك احنا عندنا الاحتياط نجموا نرتحوهم بالليكيب بالليكيب يمشي يرتاح شويه ديجا قرينا لهم دي ماتلا وبنو يسون بيان نوري معناتها لما فما تعب هذا اكيد معناتها الريتم قوي اما سينو ما فماش ما ما فماش قاوي ما فماش ماكله بالعكس بروبابلومون هي وصلتني ريكلاماسيون اما يحكيو بلوتو على الحاضرين في المنصه الشرفيه اللي هما ممثلي القائمات المترشحه وصحفيين وملاحظين هذوكم بروبابلومون معناتها ما وفرنا لهم مش حاجات من نوع هذا سينو ليكيب اللي تخدم معنا الكل معناتها امورها مريقله.
شكرا لك خالد الشطي رئيس الهيئه الفرعيه للمناستير. وقتاش تجيب حدنا البلاتو نحكيوا اكثر نتوسعوا في الحديث؟
والله احنا توا ماذا بينا قبل ما تبدا الحمله نتاع الرئاسيه خاطر وقتها باش نبداو معناتها
الحمله الرئاسيه مالوريزمون يدو في دخو معناتها نهار الاثنين الجاي تبدا واضح واضح نحدوا مع بعضنا موعد. شكرا لك على المداخله. نرجع لك سي تهامي العبدولي معناتها
بخصوص المعارضه انت قلت انه سابقا قد تكون قوه معطله. انا ارى المعارضه يجب بالمنطق السياسي والمنطق الاجتماعي أن تكون قوة اقتراح موضوعية وليست تعطيلية. وإحنا عنا آلية جديدة ابتدعت في تونس ومهمة جدا أنه كيف أن الحوار هو الذي يقوم بالتعديل بين المعارضة والحكومة إذا كانت الغاية هي غاية مصلحة البلد. ناخذ لك مثال مثال مالطا. مالطا فيها قوتان متنافستان المحافظون وجماعة العمل حزب العمل ودائما تسقط الحكومة طرف من الأطراف يسقط الحكومة وكذلك حتى في إيطاليا كلما وقع انزياح عن المطلوب. أنا لا أرى حرجا ما دام ذلك يتم بشكل سلمي وراه مش يعني
إيه أن الوضعية متاع البلاد غادي مش الوضعية متاع البلاد هنا وضعية الشعب غادي مش وضعية الشعب هنا.
لا أحاول على الوعي ماذا يعني احنا النضال السلمي مقبول لكن العنف غير مقبول. أنا ما أتوقعش أنه حينما تخطئ الحكومة القادمة ستخرج المعارضة بعنف لأنه حتى تذكروه وقع في تونس في اعتصامات الرحيل لم يكن شكلا عنيفا بل كان أرقى أشكال النضال السلمي وتم أخطار تكبت ثم ناس ماتت شهداء سياسيون أغتيلوا ومع هذا تجاوزنا العقبة رغم أن ما عدلناش أوتارنا مع بعضنا
به.
نأمل الآن أنه يتم تعديل الأوتار ونتقارب أكثر.
هناك من اندس في تركيبة ليزي بغاية التزوير وتحدثت عن رؤساء مكاتب نهضويين ومحزبين.
خذ مثال اللي وقع في باجة البارح تتحدث عنه منظمة عتيد. منظمة عتيد لا يعقل أن تكون المرشحة في باجة وهي رئيس مكتب الاقتراع. فهذه أخطاء. أنا نأخذ لك مثلا في سيدي بوزيد أنه عنا رصدنا يعني هناك حتى من تم إخراجه من مكتب الاقتراع في آخر وقت. ولكن اللي يهمني أنه رغم ذلك الاندساس وهذا راوي يدخل في باب المخاتلة السياسية والحيلة السياسية من أجل الربح رغم كل ذلك فإنه لم يكن له تأثير جوهري في نتائج الانتخابات.
واضح.
وأنا نشكر بالمناسبة راهو ليزي عملت في ظروف صعبة جدا وأنا أعرف ما كانوا يتعرضون إليه من ضغوطات وبعد المناطق وما كانتش عندهم قدرة. يعني ليزي في حد ذاتها في حاجة إلى ريستركتوراسيون في حاجة خاصة إلى إعادة نظر في القوانين وأخشى ما أخشاه إذا ما ظلت على هذه الحال المعطوبة أو بين علامتي تنصيص إنها ما تنجمش بالحق تدير الحملة الرئاسية كما يجب أن يكون.
بعد شوية نرجع لك وتجاوبني على تصريحك. سيدي بوزيد ستكون ست نجوم لو انتخبتموني. راجع لك للتعليق على الكلام اللي قلته هذا لكن قبل خلينا ناخذ رئيس الهيئة الفرعية القيروان سي سمير. مرحبا سي سمير.
مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة جوهرة اف ام.
سي سمير حبيت نحكي معك كما حكيت مع سي خالد الشطي عن الهيئة الفرعية المنستير، عن كواليس عملكم، كيفاش كانت الظروف، هل حقيقة ما سرب على المواقع الاجتماعية من أنه الحقيقة ما كانش فما ماء، ما كانش فما ظروف سهلة، ما كانش فما سندويتشات، الناس كانت جواعة، ما كانش فما وين حتى يرتاحوا يقيلوا شوية ولا يرقدوا باش يبدلوا الجو وباش ينجموا يسترجعوا الانرجي باش يخدموا بها بالشكل هذاك، صحيح الكلام هذا اللي يدور ولا جزء منه صحيح؟ احكي لي على الكواليس.
سامحني على العوان اللي خدموا معنا ولا على المتواجدين في على المدارس؟
العوان والمتواجدين.
المتواجدين بالطبع معناها احنا مش نوفروا لهم، متواجدين في المدارس مش نوفروا لهم احنا الماء والساندويتش، احنا وفرنا الغداء والماء بالنسبه للعوان اللي خدموا معنا. اي
معناتها الامور كانت لباس.
والله ان شاء الله ثم لما حاله ثم ارهاق وتعب شديد مفروغ منه، كان في بالكم معناها تقريبا منطقينا يجي 72 ساعه النوم ما فماش، العمل المتواصل معنا الى حد انا كملنا صرحنا بالنتائج البارح اليوم صبيحه اليوم حوالي 5 بتاع الصباح اما الحمد لله لاباس.
لموا عليكم في بطئكم في عملية الفرز، كيفاش نجم تجاوب الناس اللي يحكيوا على البطء وبطء صدور أيضا النتائج الجزئية، المشكلة وين؟
المشكلة فاش تتمثل؟ المشكلة أنه بالنسبة لرؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع ثم شكون منهم اللي بالرغم أنهم تلقوا تكوين إلا أنه ثم شكون منهم اللي عمل ديفوت بيتيز على ضوها شي يلزمنا احنا نعمله، يلزمنا احنا لجنة المكتب المركزي يلزمنا احنا نثبتوا في المحاضر نتاع عمليه الفرز ونطبقوها محاضر نتاع عمليه الاقتراع، وذاك بالطبيعه يتطلب مجهود ويتطلب وقت اضافي. اذا كان فور اكزامبل لقينا مثال محاضر اللي ما مدون فيها حتى شيء، محاضر عمليه الفرز يلزمنا نرجع وقتها لاوراق الكشف باش نشوفوا يا ترى الاصوات المصرح بها مطابقه للموجود في محضر عمليه فرز، ولا تصور انت في وضعيه كيما هكا مثل محضر قداش يتطلب وقت، على الاقل على الاقل على الاقل يتطلب حوالي من 10 15 دقيقه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه قداش عندنا من مركز احنا في القيروان، راهي القيروان دائره انتخابيه فيها 310 مركز اكثر ولايه في كم ربع تونس فيها مركز، فيها 310 مركز.
أي.
والمركز على مركز معناه بعيد مترامي الاطراف، معناه حتى الطريقه بتاع جيبان الملفات كلها معناه صناديق الاقتراع طلبت برشا وقت.
اكيد
يعطيك الصحه. ديجا احنا بدينا عمليه الفرز وتجميع النتائج بديناها في ساعه متاخره نهار صبيحه يوم 27 اكتوبر. اذا كان احنا كي نبداو صبيحه 27 اكتوبر ونقعدوا
ديجا الخلوط نتاع صناديق برقه
طبيعه اليوم 29 اكتوبر يظهر لي يعتبر انا حسب رايي يعتبر رقم او وقت قياسي في الزمن باش نوصلوا نسابقوا ونخرجوا النتائج الاوليه للانتخابات التشريعيه.
واضح.
الدائره الفرعيه نتاع القروان.
رئيس الهيئه الفرعيه القيروان سي سمير شكرا ليك في انتظار انك تجيب احدنا ايضا للبلاتو، نشكركم على هالتوضيحات، خلي الناس تعرف كواليسكم وتعرف ظروف عملكم، شكرا ليك. نمشيو لرئيس الهيئه الفرعية المهدية سي جلال مشيتة. سي جلال مرحبا.
مرحبا عسلامة.
سي جلال السؤال المطروح.
جمال.
سي جمال والله قلت لهم في الكواليس قالوا لي جلال، يا ولدي راهو نعرفوا جمال، قالوا لي جلال تحمل مسؤوليته جهان برحمة وإيمان الفجر. سي جمال مش مشكل، الأسامي هي والليري تغيرت. السؤال اللي كنتي هو لو كان يطالبوك باش تعاود التجربة هذه الخمس سنين الجايين قدام تعاودها العملة هذه ولا لا؟
والله الحقيقة هي كانت تجربة متعبة لكن تجربة في النهاية شيقة وتعلمنا منها برشا حوايج. كل وقت عنده مقال متاعه، إن شاء الله هنكمله تو التشريعية كملناها إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا كدائرة انتخابية بالمهدية مازالت قدامنا الرئاسية، هي تطلب برشا جهد وبرشا عمل، من وقتها نفكروا في دورة أخرى في بعد خمس سنين ولا، أما تو نكملوا الرئاسية الساعة.
طيب أحكي لي شوي على ظروف وكواليس عمل الهيئة الفرعية في المهدية كيفاش كانت؟
والله هي عمل كان مضني، عمل كان دؤوب متواصل، احنا بدينا مش من تو راهو، العمل الهيئة كان منذ الأيام الأولى من شهر جوان وجويلية وقوت. احنا حتى العطلة ما تمتعناش بها كما كما الناس الكل. عنا إيكيب كامل، عنا تقريبا فوق 200 بين أعوان وموظفين وأعضاء ورئيس هيئة ومنسق والمكلف شؤون المالية والإدارية، كل هذوما يخدموا المكلفين بالتسجيل، أي حد معانا خدم راه كل الناس كل خدمت، الناس كل تعبت، الناس كل مجهود كبير. احنا تعبنا برشا في اختيار رؤساء المكاتب ورؤساء المراكز والأعضاء، هذوكم تعبونا برشا في الترشحات، تعبنا برشا في تسجيل الناخبين، تعبنا برشا، وخاصة تعب كان خاطر احنا مربوطين بمهمة ومربوطين نتيجة ومربوطين بوقت كان في فرز كان صعيب برشا، كما كان توسي زميل سي سمير محمود على القروين، اخذنا المحاضر رقبناهم ثبتنا فيهم، قارنا بين الملاحظات نتاع سيد رئيس المكتب الاقتراع بين محضر الاقتراع محضر الفرز، وفما محاضر كانت واضحه ونتيجه كانت واضحه، لكن فما بعض المحاضر كان فيها اشكاليه تجاوزناها وعملنا اعاده عنا خطا، عنا قرار في اصلاح خطا مادي او في اصلاح خطا حسابي. هذا مخول لنا بالقانون، نجم في المحضر ينسى حوايج مادي نصلحها، فما حوايج يخطأ في الحساب ندركوا هدايا وفي بعض ما عندناش برشا، لكن كل محضر يتطلب على الاقل على الاقل بالنسبه لنا احنا ربع ساعه درجين. هذا اذا كان في شيء خطا، اذا كان في خطا انه اللي يفوت حتى نص ساعه. عندنا 360 مكتب اقتراع في المهدية الانتخاب المهدية، انت تصور كل محضر يتطلب منك ربع ساعه على الاقل ربع ساعه درجين، اذا كان ما يطلبش نص ساعه. دونك احنا بدينا اول مركز الاقتراع، اول معتمديه جاتنا وصلت لنا المحاضره نتاعها هي معتمديه الجم، تقريبا كان الساعه الثانيه او الواحد صباحا من يوم الاثنين. تقات العمليه تواصلت الى حدود يوم امس الثلاثاء تقريبا الى حد لرقم 30
واضح
لرقم مساء، والاعمال متواصله بين الفرز اليدوي والفرز والعد الالي وبين لجنه المكتب اللي هي معناتها مستمره بصفه متواصله. الهيئه الكامله متواجده، الاخوان الكل من العالم، العد الفريق العد الالي والعد اليدوي مستمر قاعد الحمد لله
في انتظار انكم تكملوا الخدمه هذه، واكيد داخلين زاد على معمعة جديده مع الانتخابات الرئاسيه، اكيد تو نشوفوا كيفاش ننسقوا مع بعضنا استضافه خاصه لرؤساء هيئات الفرعيه في الوسط. انت سي جمال مشيطه من المهديه، سي سمير من القيروان، سي خالد الشطي من المنستير، وايضا كمال الجراي الناطق باسم الهيئه عن سوسه. نشكركم جدا، شكرا لك سي جمال، بارك الله فيك. على غالب ما تحصلناش على سي كمال ولا رئيس الهيئه الفرعيه في سوسه، نحب في ساعة نعطيكم نتائج ايضا جزئيه بالنسبه للمنوبه، النداء في المرتبه الاولى ب 33.66%، النهضه في المرتبه الثانيه ب 29.28%، الاتحاد الوطني الحر 8.39% في المرتبه الثالثه، في المرتبه الرابعه الجبهه الشعبيه ب 2.59%، وافاق في المرتبه الخامسه، في صفاق اثنين النداء ايضا في المرتبه الاولى 37.88%، النهضة المرتبة الأولى الثانية بلتو عن 31.35%، وأفاق تونس المرتبة الثالثة ب 3.64%، والجبهة في المرتبة الرابعة. نرجع لسي تهامي العبدولي نختم معاك
وتعلق لي على سؤال لا سألتني لأنسى، قلت لي سأجعل مؤسسة نجوم. هو هذا الكلام كان في إطار اجتماع شعبي، بالمناسبة نحن ذلك الاجتماع الشعبي اللي ختمنا به كنا الحزب الوحيد اللي في غمرة الانتخابات خرج للتنديد بالإرهاب ومشى حيا المؤسسة الأمنية. اثنين، أنا بالنسبة لي إذا كان نكونوا حتى الآن نجموا نعملوا من سيدي بوزيد ستة نجوم، إذا كل خيان اللي ترشحوا اللي هم ثمانية أعضاء ونكونوا يد واحدة من أجل التنمية في سيدي بوزيد وننساو خلافاتنا الإيديولوجية والسياسية، لأنه ما نختلفوش حول التنمية ولكن لنكون يد واحدة معا من أجل التقدم بسيدي بوزيد.
مبدئيا الخسخوسي والعبدولي وعوينية مدام مباركة في البرلمان المقبل عن دائرة سيدي بوزيد، مرة أخرى مبروك سي تهامي العبدولي، في انتظار انك اكيد باش ترجع بحدينا عن اشكاليات كبيره وتركه مش سهله مخليها لكم.
اخر شيء نحب نشكر كل من اعاننا من فريق العمل في الجبهه الوطنيه للانقاذ اللي وصلنا للحصول على هذا المقعد.
باهي سيدي، تحيه ليهم ونعمل لهم ديديكاس سبيسيال. شكرا لك سيدي ابو العبدولي. نتقابلوا غدوه في حلقه جديده من بوليتيكا. اجتهدنا وحاولنا نعمل جوله بين رؤساء الهيئات، حاولنا ناخذ لكم معلومات عن حقيقه عوده الهاشمي الحمدي الى تونس. ايضا حكينا مع سي عبد السلام رفيق عبد السلام عن تلقي النهضه لنتائج الانتخابات، وسي تهام العبدولي ضيفنا كان اليوم. بعد شويه اخبار الرياضه مع قسم الرياضه، لكن توا خليكم على الغنية اللي سمعتكم منها جزء قبيلة. أجمل تحية زهير الجسم من وراء الميكرو. شكرا لجهان برحومة في الإخراج، إيمان الفجاري في الإعداد، وتحياتي لكل الفريق. أيضا محمود الزياني اللي قاعد يصور لكم في الفيديو. بعد شوية تشوفوا التفاصيل على www.jawharfm.net. شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.
بوليتيكا بوليتيكا من الجمعة من نصنا بالساعتين مع زهير الجسم.